إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أبعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا موعدكم لتقرؤون أفضل الكتب بعد كتاب الله، ثم صحيح البخاري وما جمعه مسلم من صحيح حديث رسول الله في هذا الجامع المختصر الذي صنفه على طريقة الجوامع، ورحمة الله عليه وجزا الله خير عن الإسلام. شوف الميت كيف إذا كان يعمل صالح وأصلح الصالحات أن يترك علما نافعا مثل هذه التركة العظيمة صحيح مسلم، وفي قبره من نحو 1250 ونحو ذلك، لكن علمه باقي يترحم الناس عليه، وها نحن نترحم عليه، فاللهم ارحمه واجعله في عليين واجزه خير على ما قدم الإسلام والمسلمين من هذا التصنيف العظيم. وبارك لنا فيما نقرأ من مصنفه، واجعلنا له عاملين، وبه رحمه الله على السنة والسمت الحسن مقتدين. ونقرأ ما تيسر ثم نذهب إلى محاضرة مهمة تتعلق بعبادة عظيمة اعتقادية قبل أن تكون قولية، ألا وهي البيعة، وهي عبادة يجهلها كثير من الناس إنها عبادة يعني أمر الله بها، وهي سبب لحفظ أمننا وأماننا وحضورنا للدروس. لولا الله ثم هذه البيعة وكان الناس أمرهم شتى وفوضى لا والله يمكن ما حضرتم اليوم هذا الدرس ولا رجعتم آمنين في بيوتكم. بيعة ولي أمر واحد يحفظ الله به الأمن سبحانه. فنشكر الله على هذا التشريع سبحانه ونحمده، لا إله إلا هو، ونحن نرى الدول التي نقضت البيعة والصار فيها صلى الله عليه. نقرأ من قوله، وسيكون المحاضرة هذه المهمة في مسجد الفضيلة بحي النعيم بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نعم، وصلنا إلى بقية أظن الأحاديث المتعلقة ببكاء الميت. نعم، يا تمييز ما وصلنا لها، لا وصلنا قرأناه. طيب، حديث من وصلنا له؟ كريب ولا ابن عباس؟ إيه، لكن الراوي محمد بن رافع ولا عبد الرحمن بن بشر؟ اقرأ. وحدثنا عبد الرحمن بن بشر، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه. قال النووي: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: وحدثناه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن أبي مليكة قال: كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان، وساق الحديث ولم ينص رفع حل الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نصه أيوب وابن جريج، وحديثهما أتم من حديث عمرو. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي. قال: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد. قال: خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها قول ابن عمر رضي الله عنهما: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئا فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال: إنهم يبكون وإنه ليعذب.
حسبه في قوله: كنا في جنازة أم أبان، في مشروعية حضور جنازة المرأة، وأن ذلك سنة، ولا فرق في الجنازة في حضورها واتباع من جهة الأجر ومن جهة التشريع بين جنازة ذكر أو أنثى أو صغير طفل أو كبير أو هرم، فكل من تبع الجنازة دخل في الفضائل الواردة فيها، مثل ما جاء في سنن أبي داود وخرجه على السنن: من تبع جنازة من بيتها، حديث أبي هريرة، حتى يصلى عليها كان له قيراط. نعم، كان له قيراط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، سواء كانت امرأة أو رجل، فلا يخفف من هذا القيراط بسبب أنها امرأة. مثلا دية المرأة، نعم دية المرأة نصف دية الرجل، لا، لكن ليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك أن يخفف في الجنازة إذا حضرت مثلا. نعم، وللذكر مثل حضر فيه، لكن لا علاقة ذلك بالثواب في من حضر جنازة امرأة، فالثواب واحد. ولكن ينبغي عند حضور جنازة النساء أو أن ينبهوا على تلك الفضيلة، أرشدت لها أمنا أو أرشدت لها سيد نساء الجنة فاطمة، أن يوضع على جهة صدرها قفص حتى لا يبين مع مفاتنها، أو يلملم الثياب عليها على وجه لا يتبان مع مفاتنها، حتى لو موضع قفص في أسلوب يعرفونه النساء ويعرفه المحضرون للجنازة، يستطيعون يعني يكمكمون لباس 2-3 بطانية ونحو ذلك، بحيث لا يتبين مفاتنها، ولازم قفص. فيعني مسألة القفص مسألة احتياط، لكن لو فعل بغير ذلك لا بأس. كان هنا كلمة طيبة لشيخنا ناصر الدين الألباني، وقال: ماذا يقول الرسول، ماذا تقول فاطمة وهي خايفة على النساء المؤمنات وهن جنائز ميتات، أن يكون محل الفتنة وهي ميتة؟ الميت من يعني سبحان الله من النساء يعني تقوم نفسه عليها. فقال: لو شافت ست سالفة جنة فاطمة بنت رسول الله، النساء اليوم يقول الشيخ كيف في الأسواق يلبس البالط الذي يحجم فاتنهن ويمشي، ولا كأنها تفعل إثم سبحان الله، تتكلم وتضحك شوية بس غافلة، مبتلى بزوج فيه جهل ما ينبهها ولا يحضر دروس علم ولا يسمع المشايخ إلا إذا احتاج فتوى ربما تخدم دنيا. فتوى تخدم دنيا كيف؟ سيارة يجوز شراءها ولا ما يجوز؟ بيت يجوز شراءه ولا ما يجوز؟ كيف الرجل يسأل كيف يخدم دنيا ذلك؟ سيارة يشتريها، ها شيخ يقول المعرض كذا كذا وخلي فلوسك، ويسأل متحمس، أي وجه فيه حب الدنيا هنا أو خوف على الدنيا عفوا، ويسأل عن سيارته ويسأل عن بيته؟ إيه ليش بس؟ إيه في هذا جانب أنه وده ياخذ فتوى، لكن لو فيه دين هذا من جهة من عقد في قلوب العامة الخوف من شؤم الحرام في المركوبات والمسكونات. يقول أنا اشتريت سيارة بالحرام، والله خاب حادث انقلاب، الله يكون غضبان أو غير راضي، فيصير لي بشؤم بيعتي هذه شيء بالسيارة حتى يحفظ في ماله ودنياه وبدنه. مو بخوف من الله، عرفت؟ خوف من الله من جهة حفظ الدنيا، وهذه فيها يعني كلام مر معكم كتاب التوحيد إن ذكرتموه، إلا يطلب بعلم من الآخرة تصحيح البيع مثلا، هذا عمل آخر صحيح بيعك، عمل آخر يطلب الدنيا يقول أبي البيع صحيح عشان السيارة تكون جيدة تبقى معي لي وقت البيع، ما يكون في حادث فتكلف لي فلوس فقط، لأن شؤم المعصية قد يورث عطبها. طيب وين آخرتك؟ يقول الله أفضل يصحح بيعه من أجل إيه؟ ذهاب شؤم الدنيا وتنقلب علي الآخر. طيب هذه نوايا دنيوية. أول شيء يقول في نفسك ربنا حتى يجنبني العذاب أصحح بيعي. كذا بالبيوت، يخاف أيضا يحترق على البيت، يخاف يصير طلاق بينه وبين زوجته، مشاكل في البيت اللي أكله بالحرام إلى آخره. فيكون السؤال فقط من هذه الجهة عياذا بالله. وقد ذكرنا درسنا في كتاب التوحيد أن من أراد عمل الآخرة كتصحيح البيع، تصحيح الأمور الآخرة من أجل الدنيا، فإن هذا من الشرك كما ذكر ذلك الشيخ عبد الوهاب. قال إن الميت لعذبك عليه، ذكرنا مرارا وقلنا أن بما نيح عليه يحصل له نوع تألم بالنياحة فيبلغ ذلك، هذا البلاغ حاصل فيتألم، مش دري أنه يكون يجي له نوع ألم وبلاغ لعله، وإلا كيف يتألم ويتعذب في القبر؟ طيب ما فائدة أنه يعرف الإنسان أن نياحة هذه على ميته يحصل له فيها نوع عذاب؟ وش حكمة التشريع من هذا حينئذ؟ دائما الإنسان يوعظ بأهله، يوعظ بأهله لحبهم، فيقول ما بتسبب في ما بتسبب في عذاب واحد من هلها الميت هذا، المرأة الزوجة تبكي وتنوح ما بتألم، إذا ستترك حينئذ حكمة التشريع الكف
نياحة
النوح حكمة، ارتدع، لأن كل إنسان مفطور على حب زوجه، على حب أخيه، على حب والده. إذا عرف أنه إذا ناح ميته يتألم في القبر ويصير نوع عذاب، فإنه سيكف عن النوح ويتأدب ويبكي بكاء من غير صوت، يعني من غير عويل. هذا من حكم التشريع في حديث إن ميت يعذب كأهل عليه الكف. ترى أنت لما تفعل كذا ستعاقب من عدة جهات، على آخرة قد علمتم درع من جرب وسرب من قطران اللي هو تقوم في نائحة، في درع من جرب الحديث في كبيرة من كبائر معروف الآخرة. طب الدنيا أن توصل نوع عذاب لقبر محبوبك هذا بنوحك، فكف عن النوح يعني الذي يدل على ضعف الصبر على المصاب، النوح صلى الله العافية. ثم ذكر ما ذكرناه بالأمس من توهيم أمنا عائشة، لا تكذيب كما يفعل العقلانية، في فرق بين توهيم تكذيب. توهيم وهمت أم عائشة الرواية بهذه الطريقة، وهمتها ما كذبت بالحديث، وهمت كما وهمت من روى حديث يقطع صلاة الرجل إيش إن لم يكن بين يديه مثلث الراحل ثلاث: المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار. فقالت في نص واحد هذول يقطعون، فلعله فقط الكلب والحمار، يعني قالت أسيت يعني كيف ترون هذا الحديث، لعلك واهم يا راوي، لأنه مقتضاه أنه يكون مخالف لي المعروف أن المرأة المسلمة لا تساوي كلبا قال لك زدت من عندك أيها الراوي، يعني فهمت؟ هذا توهيم من عالم جليلة مقبول، وإن كان هذا وهم منها رضي الله عنها، لأنه روى الحديث أساطين الحفظ ابن عمر وأبوه، فحينئذ الوهم يجري على أتقن الناس وأفاضل الناس، كان يجري عليهم الوهم. فهنا قالت رضي الله عنها لما قيل لها قول ابن عمر الميت يعذب كأهله عليه، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن. اسمع اسمع هذه، رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا لم يحفظه. شفت كيف توهيم؟ لم يحفظه،
توقير.
إيه فرق بالعقلانية، اللي ينكرون الحديث من غير المرجح لم يحفظه. ما وجه الرواية الصحيحة عندك يا أمنا؟ قالت الظاهر أن الرواية هكذا، النبي صحيح مر على جنازة وهم يبكون، لكن كان يهودي ويتعذب وهم يبكون، فظن ابن عمر أن الميت يعذب بوك أهل عليه، والأمر ليس كذلك، إنهم يبكون وإنه ليعذب. وهذا الذي رجحته أمنا عائشة وخطأت رواية ابن عمر مرجوح، فرضي الله تعالى عنها وهي من أئمة الدين طاهر المطهرة، تحب من يقضي بالحق ولو كان الحق لم يتيسر ويجري على لسانها، إن صاحبة حق وصاحبة علم فراش رسول الله طاهر المطهر رضي الله تعالى عنها. طيب، وفي الحديث أيضا رد بليغ على الحدادية. الحدادية كما وصفه من درسه مثل الشيخ ربيع، من طائفة من الشباب خاصة المتحمس وحتى لدرجة الكهول بعضهم، يعامل صاحب السنة معاملة المبتدع، فيظل يشدد عليه في نفسه ويسقطه لموقف مرجوح أن يسقط به شرعا. نعم، إما يكون خطأ فعلا لكن لا يصل إلى أن يرجح إسقاط، أو يكون مبالغة في التخطئة فيصفه مصف أهل البدع ولا يذكره في نفسه إلا بأدخل، ويصرفه عن من حباه الله بالسنة من أهل العلم، يصرفه عن الرتبة فيصف مصاف أهل البدع، نسأل الله العافية، فيحمل في قلبه بغض عياذا بالله ومكر وتصيد. كل هذا ليش ما قال في هذه المسألة بهذا القول الذي قاله ولو وهم فيه وتأول لم يصل نخالف أصل، أو خالف لكن لتأويل مع بقاء أصل التأصيل عنده من رجوع للصحابة، بخلاف العقلانية اللي كان أصل ليش عندهم التفقه العقل، عنده أصل الرجوع للسنة، كما حاول يعني الجهل إسقاط شيخنا الألباني بمسائل تعلق بالإيمان، مسائل تعلق. ففرق بين من يكون أصول الحديث عنده أهل الحديث ثم زلت أولا وباقي على منهجهم في التفقه، أو أصول أهل البدع من استقاء أو الرجوع في الاستدلال للعقل عياذا بالله والهوى. فانظر كيف قالت، حافظت عند الرد مكان ابن عمر، شوف دعت عليه، والدعاء للشخص يدل على احترامه في ظهر الغيب بالرحمة، ثم كنته. الحدادي ما يقول الشيخ فلان والله شفته آخر ما قاله ربيع، شوف آخر ما قاله فلان، يسميه باسمه من غير أن يذكر له ما يدل على توقيره في هذا، ما يوقر. هنا دعت وكنته أبا عبد الرحمن، ما في التوقير العالم في الشريعة من الصحابة ومن دونهم إلى عصرنا، فائدته استفادة الناس وقام يرجعون إليه، حتى إذا هززت مكانته وعنفت وأوصلته لدرجة يصل بعضهم إلى خلي الشخص يشمئز أن يدرس أو يستفيد منه، فإنك حرمت الناس بذلك أيها الجهول الأحمق علم كثير يفوتهم كثير جدا بسبب هذه الحماقات التي يفعلها هؤلاء. فلنستفيد من أمنا عائشة التي ردت بذلك على هذه الطائفة قبل أن تولد، فحفظت مكان ابن عمر وأثنت عليه. إذن كان السلف يفرقون في الرد بين من؟ بين أحسنت صاحب السنة صاحب ذوي العلم والمبتدأ. فالمبتدأ ايش سوى بعمر بصبيغ؟ حلف عليه وأمر بهجران ولا يذكر حسناته، لا يذكر حسناته كما يقول أهل البدع، ليش ما تذكرون حسنات العودة وحسنات؟ يقول شيخ الفوزان العدل معهم ذكرهم بالسوء لتنفر النفوس منهم، مصلحة الشارع في نفور الناس من المقصودة، فلا يذكر أشياء تهون ذلك، هذا العدل. لو ورثوه عن أحمد قال لا جاسوا الحارث أنه مبتدع، عمر قال لا جاسوا الصبيغ، لكن لما جاءت من عائشة تكلم عن صاحب السنة رأت أنه زل في المسألة، انظر كيف حفظت له مكانه وردت على الخطأ بلطف يرحم الله أبو عبد الرحمن. بل فيه حديث أو أثر لعله نسي، كم مرة ردت على المعارض حتى في رجب، أنه قال اعتبر النبي في رجب قال لعله نسي. شوف تتخرج مخرج إن حداد إيش فهمك إن فلان لا تأول ولا نسي، إن رجل يعني صاحب هوى وكيف قال هذا القول وإنه قصده يحابي وقصده. فالله عدل أهل العلم في كلامه سبحانه وتعالى، ما لم يجينا بمخالفة أصل يهيج على ولاة الأمر والخروج عليهم كما سيأتي معنا الليلة في المحاضرة. هذا يستحق التحذير، إلا ينقض أمر أجمع عليه السلف وهو البيعة، ينقضها بيخلي الناس ودهم تنفرتون من البيعة بيذم ولي الأمر إلى آخره والطعن في قراراته إلى آخره. يعني جاء بشيء العلماء قرروا خلافه مع اشتهار أدلتهم ويجي يخالف ولو في فرع، وكذلك في أصل. هذا المبتدع الذي نحذر الناس من جلسته، خاصة إذا كان يظهر بدعته. أما في مجمله على استقامة وعلى طريقة أهل الحديث ثم جاء في مسألة أول أو سبق لسانه أو شيء نجعل القضية اللي نفر فيه منها، هذا هو الظلم اللي ينفر منه الحزبيون، هو هذا الظلم ليس ما تقول. لأن إذا الحزبيون مع أهل الحديث سلكوا مسلك من؟ الحدادية نفسه، فينفرون عنهم أشد التنفير ويكون علماء سلطان إلى آخره. فاجتمعت الفرقتان، فصاحب السنة يريد أن يكوى، يريدون هؤلاء أن يكوى بنارين، نار الحدادية اللي هم يظهرون في أنهم في صف أهل الحديث من يعني إنكار على الخوارج والصوفية، هم أخطر لا شك أنك لهم كلمة من جهة مسموعة، نعم، وبين الإخوان المسلمين، لكن مشتركين في إيش؟ إسقاط صاحب السنة، مشتركون في هذا، نعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنهما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن، وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول، وقد وهل إنما قال إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم الحق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. قال حدثنا أبو
أما وهلة بفتح الواو وكسرها أي غلط ونسي، رأيت كيف كم عذر أو كم وسيلة لإبقاء مكانه لم تجعل خندقا يمنع الناس من الوصول لعلمه بقولها اتبع هواه أو غير ذلك مما يقوله المجرمون الطاعنين في أهل العلم بغير مرجح، اتبع هواه أو تومئ بهذا. الله ما دام عدل أهل العلم يجب أن نعدلهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو العلم، صاحب العلم صاحب السنة، يجب أن نبقي عدالته ولا نزعزعها بإيماءات. أنا استغربت من الشيخ كيف كذا، يعني اسقطه معي إلى آخره. فالمسلم حينئذ أن تحفظ من هؤلاء ولا يدخلوا في صفوفنا، وأن نحذر منهم. دائما يقول طلاب أي واحد يومئ يرفع للأمر، هل هذه غيبة؟ هل هذه نميمة؟ نميمة ولا نصيحة؟ لما يقول ارفع الأمر لأي واحد من الطلاب مثلا دخيل على الحلقة ويبدأ يلمس الحلقة أو يلمس المعلم للتنفير ولزعزعة الإقبال على الاستفادة من العلم، هذه تسمى نميمة؟
لا،
يجون يقول ليش تنم بيني وبين الشيخ؟ تسمى
نصيحة.
أحسنت، نصيحة عندك لها سلف عن الرسول في قديم الزمان، مهاجرين أنصار إلى آخره، وما عدها النبي نميمة بل عدها نصح وعمل بها. عندكم تصور قديم عن السلف لما جاءوا؟ لا، نتكلم عليها من طعن الرسول أو شيء وأبلغ الرسول. هذا كان محسوع عليه مسلم، ما كان نبي يكفر ترى، يجرى عليه ظاهر الإسلام. طيب، فكان يقول خجلنا العز من الأذل، سمعوا هالو الأمر، راح قال يا رسول الله ترى يقول كذا عليك. فهنا النبي أخذ الحيطة وبين، لو سكت عنه استشرى شره، راح لي هذا كان ناصح وقال للشيخ، كان راح للثاني ترابط قال للشيخ ونفر هذا ونفر هذا، فلا بد أنه مثل ما قال وزير الإسلامية سرطان يقطع أو يتوب، يقول زللت فيما ذكرت عن الشيخ وأنا تعجلت وإلى آخره، فإذا فعل يترك فترة حتى يعرف مصداقيته. طيب، لا يعذب بخطيئته أو بذنب وإن أهله يبكون عليه. طيب، قال إن رسول الله قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال؟ إنهم ليسمعون ما أقول، وقد وهل إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمع القبور. في هذا التخريج ذكرته عائشة ما ذكرته من رضي الله تعالى عنها، راجح أو مرجوح في هذا الترجيح؟ وقالت إنهم لا يعلمون ما أقول أنه حق، أما يسمع لا لم يسمع. استدلت أيضا بآية وهي وما أنت المسمع، ما أنت المسمعين، مسمعين ما بالقبور،
وهم
مرجوح. كيف صار مرجوح؟ الرواية الثانية قالت قال عمر له ما حضرت هذا رضي الله عنه، كانت تستحل بثوابت علمية وهي عالمة، أبدا فرق بينه وبين أهل العجلة من الجهلة متعالمين من عقلانيين، أبدا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر. فقالت لا، ما أظن الرواية هكذا. وقال يعلمون ما يسمعون، لأن عندنا آية أيضا مثل هذه الزر الأخرى، في عندنا آية وشي وما أنت مسمع من في القبور. والراجح سمعوا كيف الرواية الصحيحة بخاري وغيره، قال يا رسول الله عمر كيف تخاطب قوم قد جيفوا؟ فقال يا عمر ما أنت الآن بأسمع لي منهم. راوي الحديث والراوي من الرواية قال الآن، وإن كان الأمر كما قالت عائشة، فنستفيد من كلام عائشة الرد على المشركين جزاها الله خير، أنك مهما دعوت الميت لا يسمع. لكن قتادة راوي الحديث ايش يقول؟ أحياهم الله في تلك الحال تبكيتا وإذلالا وتحقيرا لهم. من رواية عمر أرجح. رضي الله تعالى عنه، لكن استفدنا استفادة عظيمة، قطع الذريعة المشركين الذي يأتون قبل الرسول: يا رسول الله يا رسول الله، ما أنت مسمع القبور، انتهى خلاص. فقالت: أمن يسمع لا يسمع الميت في قبره، واحتجت: ما أنت مسمع ما القبور. فلو جاءنا على ابن تيمية مثلا أن الميت يسمع وأن هذه كناية إلى آخره، خلاص نقول والله عائشة أرجح من كل فقيه بعدها، لا يسمع. عالمة صحابية اللهم رضى عنها. نعم أكمل.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حق. قال
قاعد يشير الوقت الآن، كم بينه وبين الفضيلة؟ 25. الآن كم؟ 27. يعني 25 على أذان. لا طيب، خلنا إذا نحتاط، المحاضرة مهمة جدا، لازم نمشي الآن، نشوف الإخوان اللي الله أنعم عليهم بالسيارة وأمشي معهم، وصلى الله أن يوفقنا ويسددنا في هذه المحاضرة المهمة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. اللي يجتهدون الإخوان اللي عندهم البث يسبقونا، جزاهم الله خير والحمد لله رب العالمين.